الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في غسل الجبيرة أو غسل الجبيرة. الكلام على ما تقدم لا بد من تأسيس الأصل الأولي أو القاعدة الأولية، والقاعدة الأولية أو الأصل العملي الأولي على ما تقدم هو التيمم، فيما إذا لم يكن قادرا على نزع الجبيرة أو لم يكن قادرا على إيصال الماء تحت الجبيرة، فيكون تكليفه في هذه الحالة أنه يغتسل غسل الجنابة مثلا، أو المرأة تغتسل غسل الحيض مثلا، وبعد ذلك يمسح على الجبيرة. فإذا أردنا أن نخرج عن هذا الأصل العملي، عن القاعدة الأولية، لابد من وجود دليل اجتهادي هو الذي يخرجنا من التيمم إلى الغسل. إذن الأصل الأولي، من كانت عليه جبيرة يجب عليه أن يتيمم. عندك دليل اجتهادي يخرجك بالنسبة إلى ما تقدم لمن كان مكسورا وعلى يده مثلا جبيرة، انتهينا مثلا أنه يغتسل غسل الجنابة ولكنه يمسح على الجبيرة. هذا بالنسبة إلى الفتوى الأولى. الفتوى الثانية، درسنا من الآن يبدأ. الفتوى الثانية أنه بالنسبة إلى الكسر أو الجرح، الكسر كان ماذا؟ مكشوفا. في الفتوى الأولى كان الكسر ماذا؟
مجبرا.
أما بالفتوى الثانية يوجد كسر ولكنه ماذا؟
مكشوف.
ولكنه مكشوف. السؤال هو هذا، على القاعدة يقدر يغسل الكسر؟
لا،
مكشوف جرح يعني. هسه لا أقل نقول عليه دماء مثلا جامدة فما يقدر. فالأصل الأول شنو؟
التيمم.
وخرجنا من مقتضى الحال الطبيعي إلى التيمم لأنه مكسور. السؤال هو هذا، هل يوجد عندك دليل يسمح لك، قول وياك، هل يوجد عندك دليل يخرجك عن الأصل الأولي وهو التيمم إلى شيء آخر؟
لا يوجد.
يوجد أو لا يوجد؟
لا يوجد.
إذا وجدنا فقد وجدنا. يحدد لك مثلا اغتسل غسل الجنابة مثلا واغسل ما حول الجرح مثلا يعني، أو كما يقول بعض الأعلام، هذا الجرح أو الكسر، هذا الكسر تخلي فوقه مثلا قطعة قماش وتتعامل معه على أنه جبيرة، فتغتسل غسل الجنابة ويبقى هذا الكسر، تضع عليه قطعة قماش وتمسح على أنه جبيرة. إذا عدنا هكذا نص نتمسك به، إذا ما عدنا نص
بعد التيمم
بعد نبقى نحن والأصل الأولي. قال الفتوى الثانية، أخوان، وأما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر، فهو مقتضى القاعدة الأولية مع عدم نص خاص في المقام. يقول إحنا دورنا ولكن لم نجد نصا خاصا في المقام يدلنا على أن الكسر إذا كان مكشوفا يوجد معه غسل أو لا يوجد معه غسل. الفتوى الثانية انتهينا منها. زين،
طب الكسر بدون جرح بدون دماء هذا ما ينزق عليه جبيرة؟
ليش؟
وين في جبيرة؟
لا، كسر مكشوف.
فقط كسر.
إيه كسر، يعني شو الكسر؟ غير طلع من الجلد؟ هو شنو تعرفه مكسور؟
لا، بس كسر عظم بدون أي دماء أو أي كسر داخلي.
كسر داخلي أصلاً خارج عن محل كلامنا، لأنه ما راح يضر المي. شيخنا فرض كلامنا أن الماء يضر لو ما يضر
الداخلي ما يضر.
فرض الكلام يضر المي لو ما يضره؟ زين، هاي واحدة. هل تستطيع بغسل الجبيرة، مو قلنا إما أن ينزع الجبيرة إذا لم يكن حرج أو عسر أو ضرر أو قادر على إيصال الماء تحت الجبيرة؟ إذن النكتة ما هي النكتة؟ أنه يوصل الماء إلى البشرة. إذا قدر يوصل الماء إلى البشرة انحلت المشكلة. أقول إذا كان الكسر داخليا لا أكو دماء لا أكو كذا ولا يتضرر من إيصال الماء أصلا خارج عن محل كلام يجب عليه أن يغتسل. شلون؟ حتى لو لم يكن هناك جرح أو قرح.
حتى ولم يكن بدون قرح وبدون جرح نص مختص بالكسر. لو كان الكسر إلا إذا
تمسكنا بإطلاق الأدلة الاجتهادية. عندك دليل اجتهادي؟ هو جاي شي يقول؟
لا يوجد نص. ماكو نص.
الفكرة صارت واضحة؟ لو كان عندنا حتى نصحح اللي جاي تقوله شيخ أحمد. إذا كان عندنا نص اجتهادي وقال المكسور وظيفته التيمم، نقول نتمسك بالدليل الاجتهادي باعتبار أنه دليل اجتهادي، باعتبار أكو كلمة اسمها كلمة المكسور أو الكسير نتمسك بإطلاقها أعم من أن يكون يوجد جرح أو لا يوجد جرح، يوجد جبيرة أو لا توجد. إذا كان عندنا دليل اجتهادي، بس الدليل الاجتهادي هو الشيخ جاي يقول مع عدم نص خاص في المقام، النص ورد مع وجود جبيرة، النص ورد مع وجود جبيرة. زين، نقرأ أخوان شوية الفتاوى صفحة 110. وفي قلنا احنا بكيفك تريد تقراها غسل يعني غسل نفس الجبيرة، تريد تقراها غسل يعني هذا الذي كسرت يده هو كله قد اغتسل. وفي الغسل مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة، اصبر، ومع انكشافه يجب ماذا؟ يجب التيمم. هو سؤال، يجب التيمم، ما هو دليلنا على التيمم؟ القاعدة الأولية. من قال وفي الغسل مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة، ما هو الدليل على أننا نمسح على الجبيرة؟ معناها نغتسل باقي الجسم وتبقى اليد المكسورة مجبرة فنمسح على الجبيرة، باعتبار أن كلامنا في غسل الجبيرة أو غسل الجبيرة، مو كلامنا بالوضوء، كلامنا مو بالوضوء، كلامنا لا بالغسل، غسل الجبيرة. الفكرة صارت واضحة إلى هنا. الفتوى الثالثة، الفتوى الثالثة أخوان، وهو فيما إذا كان الجرح والقرح مكشوفين مو كسير، ها الكسر انتهى، الكسر تارة يكون مجبر تارة يكون مكشوفا. أما بالنسبة إلى الجروح والقروح المكشوفة المعصبتين، ما هو تكليفنا تجاههما؟ جرح وقرح معصب، ما هو التكليف؟ نحتاج إلى مقدمة أخوان. نقول إلى هنا انتهينا إلى أنه من لم يستطع استعمال الماء يكون حكمه الأولي هو التيمم. ونقصد من عدم القدرة على استعمال الماء مو أن الماء لا يكون بين يديه حتى ينتقل فرضه إلى التيمم، وإنما نقصد من عدم القدرة على الغسل أو على الوضوء أو على غيره من الاستعمالات المائية، نقصد من عدم القدرة يعني عدم القدرة البدنية مو عدم القدرة الواقعية يعني ما موجود. فإذا هو عندما قاعد بالبيت والبيت بمي لكنه لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع استعمال الماء، لأن استعمال الماء ماذا يسبب له؟ ضرر. فهنا نقول ما دام هكذا فنخرج في هذه الحالة إذا لم يكن قادرا نقول يتيمم، ويصبح الأصل الأول ماذا؟ ويكون الأصل الأول هو التيمم. شوية أصبر. نعم، الجبيرة ورد فيها نص، الجبيرة ورد فيها نص، ولكن بالنسبة إلى الجرح والقرح المعصبين هل يوجد عندنا دليل يخرجنا عن الأصل الأولي؟ لو ما عندنا دليل يخرجنا عن الأصل الأولي، ملاحظة قبل أن ندخل إلى الأدلة أخوان. الآن بالنسبة إلى الإنسان المكلف، إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة وكانت يده أو قدمه معصبة، هذا نسميه جبيرة لو ما نسميه جبيرة؟ جبيرة لو مو جبيرة؟ الجبيرة يعني الجص، الجبيرة يعني هذا العمل اللي جاي نشوفه أمامنا، والتعصب يعني شاديها بلفاف، فهذا نفس هذا لو هذا غير هذا. شو نقول؟ سميناها هاي القاعدة
لا
إيه بس جبت بس كلمة واحدة بعد التفصيل قاطع للشركة، يعني ماكو اشتراك، وإلا لو كان اشتراك بين التعصيب وبين الجبيرة بعد الإمام أو الشريعة تنطيك حكم، لو تنطيك حكم واحد. فإذا تعدد الأحكام أمارة على شنو؟ على تعدد الموضوعات. إذا موضوع الجبيرة شيء، موضوع التعصيب ماذا؟ شيء آخر. الآن نأتي نقول يا بحكمنا الأولي، حكمنا الأولي لمن عصبت يده مثلا وكان مجروحا أو مقروحا، القاعدة الأولية ما هي؟
تيمم.
وجوب التيمم. عندك دليل اجتهادي من خلاله تتمكن أن تخرج من هذه القاعدة الأولية؟ يقول المصنف نعم، بإمكاننا أن نذكر ماذا؟ أن نذكر دليلين اجتهاديين بواسطتهما نخرج من القاعدة الأولية أو الأصل العملي الأولي، وهو وجوب التيمم، إلى ماذا؟
إلى الغسل،
إلى شيء آخر. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول المصنف يذكره في صفحة 78
سطرين أول.
ونروح أخوان صفحة 78 في صفحة 78 أخوان، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. سألت أبا عبد الله، أنتم طلعوا للشاهد، سألت أبا الحسن الرضا. زين ليش جاب اسم الرضا عليه السلام؟ ها زين، هو يا هو أبا الحسن الأول والثاني والثالث؟ صحيح. يقول سألت، إذن عند الإطلاق للإمام الكاظم عليه السلام، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكثير، مو قلنا طلعونا الشاهد أخوان، عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال الإمام عليه السلام يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهره، مما ليس عليه الجبائر، مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك. خلونا خط تحته، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بماذا؟ ولا يعبث بجراحه. الآن بالنسبة إلى قوله عليه السلام ويدع ما سوى ذلك، ويدع ما سوى ذلك يعني شنو؟ ويدع ما سوى ذلك يعني إذا كان كثيرا لا يغسل ما كان عليه أو فيه كسر، يدعه يعني لا يتقرب ماذا؟ لا يتقرب إليه. إذن هذا انترك لو ما انترك منطقة الكسر، انتركت منطقة الكسر. المصنف شي يقول؟ يقول هنا الرواية مطلقة، ويدع ما سوى ذلك يعني تكون ماذا؟ تكون متروكة. زين نجي نسأل سؤال، يابا هو غسل جسمه كله والإمام قال منطقة الجرح يتركها لا يصل إليها ويدع ما سوى ذلك. ذلك لمن اسم إشارة؟ الجسم. لا الجسم، ما سوى الجسم يتركه، يعني ما سوى الجسم السالم يتركه والجسم المعير. زين، هنا نقول إذن الإمام صحيح قال اغسل رأسك ومدري شنو، رجليك، ظهرك، بطنك، مدري شنو، أما إيدك قال اتركها لا تغسلها. شو نسوي الآن؟ نتركها بدون غسل؟ ها؟
لا.
شو يقول المصنف؟ رجعوا إلى صفحة 77 إلى رواية الحلبي، صحيحة الحلبي، سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك، يعني جرح أو قرح أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة. الآن صار الشاهد واضح. فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، ويمسح عليها إذا توضأ. اجمعوا ما بين الروايتين أخوان، اشتنتهن إلى أي نتيجة؟ الصحيحة الأولى مال ابن الحجاج يقول يغسل الجسم كله، جسمه كله يغسله ما عدا المنطقة المكسورة، هاي برواية ابن الحجاج. إذن برواية ابن الحجاج ثبتنا الغسل إلى جميع أجزاء الجسم، يبقى الجسم المعيب أو الجزء المعيب وهي الذراع. بصحيحة الحلبي، صحيحة الحسن الحلبي، هاي الصحيحة تقول إذا كانت هذه المنطقة معصبة نمسح عليها. فنجمع ما بين الروايتين فنقول الرواية الأولى مطلقة من ناحية الترك، ونحن نعلم، ونحن نعلم أنه بعد أن خرجنا عن القاعدة الأولية وهي وجوب التيمم خرجنا إلى الدليل الاجتهادي، ولكن للأسف الدليل الاجتهادي الأول وهو ابن الحجاج غاية ما أثبت لنا أنه أجزاء جسمك اغسلها. زين، هم من حقنا نسأل، نقول زين والإيد المكسورة أشو الإمام سكت عنها، منين ناخذ الجواب حول اليد المكسورة؟ من صحيحة الحلبي. ولا تقول هاي أشرنا إليها إعادتها من باب مو قلنا أن التفصيل يكون قاطعا للشركة. برواية قولوا يا ابن الحجاج جاب الكسير، صح لا مصحيح؟ وبرواية الحلبي إجاب جاب المجروح والمقروح. إذن لكل واحد منهما ماذا يكون؟ حكم. فإذن ما يمكن إدخال المجروح والمقروح تحت من؟ تحت الكسير، وتقول أن حكمهما يكون واحدا. نرجع للعبارة أخوان في صفحة 111 عندنا. خلي أكمل الرواية الثالثة، عفوا الفتوى الثالثة. وأما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في وضوء الجبيرة بعد تقييد إطلاقها بمسح موضع الجبيرة. وين تقييد إطلاقها؟ صحيحة الحلبي. عندنا شيء لابد أن نقف عنده أخوان، لا زال كلامنا بنفس الرواية. يعني الآن رواية عبد الرحمن ابن الحجاج أين وردت؟ في باب الوضوء، وهذا ما أشار إليه المصنف. زين، فهنا نقول إذا أردنا أن نؤسس الأصل العملي لمن كانت يده مجروحة أو كانت مقروحة، ماذا قلنا قبل درسين أو أكثر عندما جئنا بكلام الآملي في مصباح زين الهدى؟ ألم نقل أننا نتعامل مع الجبيرة إما أن يكون المسح على الجبيرة مسح على العضو المكسور، أو يكون المسح على الجبيرة لا يكون مسحا على العضو المكسور؟ الآن نبني في مقامنا كلامنا كله بهاي الرواية أخوان، الآن نبني في مقامنا أن غسل أو مسح الجبيرة يكون مسحا على العضو، ومعه نحرز أن المسح على الجبيرة مسح على العضو. فبناء على هذا الكلام يأتي ما ذكرناه قبل قليل، أن الشارعة عندما قال تغسل جميع أجزاء جسمك وتترك اليد المكسورة كما في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، الآن على هذا المبنى الثاني عندما قلنا أن المسح على الجبيرة مسح على العضو، إذن بعد نترك التكليف لو نبحث عن تكليف هذا العضو المكسور؟ ما أدري قدرت أوضح الفكرة لو أعيد. ها أخوان، من جبنا كلام الآملي مو قلنا هناك اختلف أن المسح على الجبيرة يصدق عليه أنه مسح على اليد، يعني المسح على الجبيرة مسح على البشرة، بشرة اليد المكسورة، أو أن المسح على الجبيرة لا يصدق عليه أنه مسح على البشرة. هذا مو جبناها سابقا؟ الآن مبنانا أنه بالنسبة إلى المسح على الجبيرة يصدق عليه أنه مسح على البشرة. على هذا المبنى من قريتنا رواية عبد الرحمن بن الحجاج، إيش ثبتت لك رواية عبد الرحمن بن الحجاج؟ ها؟ يعني تغسل كل الجسم ما سوى ذلك، أما الإيد المكسورة رواية عبد الرحمن قالت عوفة اتركها. زين نسأل سؤال، نقول مو إحنا مبنانا أن المسح على الجبيرة أو المسح على العصبة أو التعصب الموجود هنا، هذا الجرح المعصب المسح على العصبة يكون مسحا على ماذا؟
على البشرة.
إذن بالنتيجة لمن وصلنا؟
للمسح.
لا للبشرة، وصلنا إلى البشرة. زين نجي نسأل سؤال، نقول ما يعقل أن الإمام قال اغسل كل جسمك واترك جزءا من البشرة، فإذا لابد من تحديد التكليف تجاه البشرة. ما هو التكليف تجاه البشرة؟ أقول لك روح الرواية الحسن الحلبي تقول لك إذا كانت هناك عصبة وكذا وهذه يكون المسح على هذه، على هذا الجرح المعصب أو على هذا القرح المعصب. واضح ليش انتقلنا أو استعنا برواية الحلبي؟ النكتة صارت واضحة. مو إحنا نجمع ما بين الروايات بصورة عفوية أو اعتباطية، لا، نقول رواية عبد الرحمن ثبتت هذا، بس بقت اليد المكسورة على مبنى من يقول أن المسح على الجبيرة مسح على الجلد. إذا لابد ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. ما هو حكم الجلد؟ لا تقول هنا أنا حكم الجبيرة، قول ما هو حكم البشرة، لأن المسح على الجبيرة يكون مسحا على البشرة. سؤال، يعني معقول الإمام يترك أن نمسح على البشرة؟ لا يعقل. إذن ننتقل لمن؟ إلى رواية الحلبي. إذن نقول لأن الملاكة، فقط هذا نضيفه، لأن الملاكة في الانتقال أصبح ما هو؟ أننا نوصل الماء إلى البشرة، وأنت مبناك ما هو؟ أن المسح على الجبيرة مسح على البشرة. إذن الآن عندما الشارع قال لك يا بأ اغسل غسل الجنابة، عندما قال لك توضأ، شنو معناه؟ معناه قم بإيصال الماء لمن؟ إلى البشرة. الآن نسأل، مبنانا أنه من مسح على الجبيرة مسح على البشرة، الملاك متحقق لو ما متحقق؟ متحقق. ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة نقول بمن؟ ها؟ نقول بوجوب الغسل والمسح على ماذا؟ إذن خرجنا عن القاعدة الأولى وما خرجنا، وهي وجوب التيمم. الآن نقول بالنسبة إلى ما ذكرناه قبل قليل. أنت قلت يا أيها المصنف، أنت قلت أن هذه الرواية مال عبد الرحمن بن الحجاج وين واردة؟
صفحة 78
أي في باب الوضوء
جبيرة.
أنت الآن وين كلامك؟
لا غسل الجبيرة.
فلا يصح لك أن تأتي بهذه الرواية، إشكال وارد لم وارد؟
وارد.
شلون اندفع؟ أنتم بعد واضح عندكم هذا، كيف نقوم بدفعه؟ هو جاء يتحدث عن الوضوء، شنو شيخنا؟
ما خصوصية بين الوضوء والغسل؟
كلامك صحيح، بس جيب لي المصطلح الفقهي اللي شرحناه سابقا.
الغالب خصوصية.
بعد واحد ثاني. لا.
الغسل بحاله اختيار.
ها؟
الغسل بحاله اختيار.
لا لا ما لا.
قدر متيقن ما يمنع نتمسك.
زين.
هذا الحرج.
إيه مو هجي. عدم القول بالفصل. مو القول بعدم الفصل. عدم القول بالفصل. مو القول بعدم الفصل. القول بعدم الفصل يعني الإجماع المركب. عدم القول بالفصل يعني إلغاء الخصوصية. هذا البحث أخوان، إلغاء الخصوصية بصورة سريعة، هذا المصطلح، مصطلح عدم القول بالفصل اللي نقدر نسميه إلغاء الخصوصية ما بين الأدلة والموارد بصورة سريعة. ما كتبناه سابقا لو ما كاتبينه؟ ها؟ ما كاتبي؟
لا ما كاتبي.
زين، هذا المصطلح يحتاجه الفقيه إذا جاء احتمال أن النص أو المورد يحتمل خصوصية ما. مثلا إذا كان المورد والحديث حول الدم ونجاسة الدم، فهنا إذا أراد الفقيه أن يتعدى من الدم إلى غير الدم من النجاسات والخبائث، فيأتي بقاعدة عدم القول بالفصل ويثبت أنه لا فرق بين الدم وغيره من ناحية تنجيس الملابس مثلا، يعني مع أن النص أين ورده؟ النص ورد في الدم أن الدم نجس. الآن أنت تيجي تسأل تقول يا أبا النص ورد في الدم، زين باقي وعندي أدلة، تقول مثلا الدم إذا كان نجسا ينجس ملابس، ينجس الفراش، عندي أدلة قالت أن الغائط نجس، أن البول نجس، تيجي تسأل النجاسة اللي موجودة هنا غير النجاسة الموجودة هنا؟ لو الملاك فيها واحد، الملاك فيها واحد، فمع أنه لا يوجد عندنا نص يقول أن الغائط أو البول ينجس الملابس، النص وين موجود؟ فقط في الدم. فإذا نقول لا خصوصية، لا خصوصية للدم، المنظور بالدم هي النجاسة، والنجاسة كما أنها موجودة في الدم هي موجودة وين؟ في الغائط وفي البول. مثال آخر، وردت روايات بأن المستحاضة الكثيرة لا بد أن تغتسل، فهنا لا يرى الفقيه وجود خصوصية للكثرة بما هي كثرة، فيعمم الحكمة ويلغي الخصوصية، خصوصية الكثرة، ويثبت الغسلة لكل مستحاضة، بل القدر المتيقن هي المستحاضة بالاستحاضة الوسطى. إذن أنت ألغيت الخصوصية لما ألغيتها؟ فتقول يا بمو الدليل ورد في أين؟ في الاستحاضة الكثيرة. تقول لا خصوصية لعنوان الكثيرة، فتلغي الخصوصية ما بين الاستحاضة الكثيرة والاستحاضة. زين، هذا توضيح إجمالي لي، ولكن عندما نريد أن نجري القاعدة عدم القول بالفصل لا بد من توفر شروط. الشرط الأول، شو عرفت أنت؟ ليش قلت ما ماخذين؟ سيدنا النبوي أنت قلت ما ماخذين؟
ما ماخذين سيدنا، بس عدم القول بالفصل مصطلح، أما الفصل
ها كاتب الشيخ عدنان. طيب
المشكله تمام، قلت لك زي انت
شنو
قلت لك ماخذينه بس ما
لا احتمال انت الاوراق ما اخذن مستنسخ من
لا ما مستنسخ ها درس
ها ما مخ هسه بصوره سريعه زين الا يكون اذا اردنا ان نعمل بهذه القاعده الا يكون المورد من الموارد التعبديه يعني اذا اردنا ان نلغي الخصوصيه كون شو نسوي نشوف المورد مو من الموارد التعبديه مثلا العفو عن الدم في الصلاه اذا كان بقدر الدرهم البغلي ولكن هذا حكم تعبدي ولا يصح تعميمه للبول او المني او الغاط اذا هنا ما ندري ليش الشارع قال يابا اذا كان بقدر الدرهم البغلي حتى مع التفشي يعني من جهه الى جهه اخرى معفو عنه الدم زين الان اذا كان البول بقدر اقل من الدرهم البغلي معفو عنه لو ما معفو عنه في الصلاه ليش لا تحتمل التعبديه تقول الله عبدنا ان الدم معفو عنه اما تقدر تقول لا خصوصيه في العفو ما دام الدم نجس والبول نجس والغائط نجس فأعمم العفو من الدم إلى الغائط ها تقدر ليش ما تقدر لأنك لا تعلم لماذا جعله بقدر الدرهم البغلي ما تعرف ليش فإذا جنبة التعبدية موجودة فلا يصح التعميم فلا يصح إلغاء الخصوصية إذا يبقى الدم خصوصيته ثابتة لو مو ثابتة ثابتة شنو سؤالك شيخنا هذا نقاش في المثال يعني أنت الآن مثلا صلاة الصبح اثنين ليش اثنين وأنت قاعد من النوم ومرتاح ليش صلاة الظهر أربعة وأنت جاي من الدرس وتعبان قضايا تعبدية شو معرفنا أكو قضايا يمكن معرفة أنها زين الثاني أن تقوم قرينة خارجية أو داخلية قطعية على إلغاء الخصوصية بلحاظ القيد الموجود في الرواية مثلا يقوم الإجماع كقرينة خارجية خارجة عن الدليل تدل على إلغاء الخصوصية لهذا المورد كما لو قام الإجماع على عدم خصوصية لماء اللحم بما هو ماء مضاف الآن شنو الفرق بين الشاي وبين المي اللحم
خيام مضاف
ها طبعا الاحكام واضحه المضاف قليله وكثيره يتنجس بالملاقات زين هنا عندك مي لحم اذا وقعت عليه قطره من الدم حتى لو كان كر يتنجس لما يتنجس زين وعندك شاي او شربت يخلوه بحوض ويوزعوه وقعت قطره الدم شنو الحكم بمن ورد فقط في ماء اللحم ليش عممت
انه ماء مضاف
ها ليش عممت
عدم قرينة خارجية
نقول لا احنا بالنقطة الثانية
متعبدين
النقطة الثانية يقول لابد ان تقوم قرينة وهذه القرينة سواء كانت داخلية او كانت خارجية ولكن يشترط في هذه القرينة أن تكون قطعية يعني نقطع بعدم وجود خصوصية لماء اللحم في قبال مثلا الشربة أو في قبال الشاي أو في قبال ماء الرمان وهكذا إذن بناء على إذن اعتمدنا على القرينة هنا راح نتعب بإلغاء الخصوصية لو ما نتعب ها؟ ما نتعب لأن هي لابد من وجود قرينة فمحلولة القضية النقطة الثالثة نقول في النقطة الثالثة شوي ركزوا وياي يصح إلغاء الخصوصية فيما إذا لم يكن المورد على خلاف القاعدة إذا لم يكن المورد على خلاف القاعدة خلوا نروح الكتاب البيع فإذا كان المورد على خلاف القاعدة فلا يصح التعميم مثلاً بعد تمامية العقد وقال البائع والمشتري بعتك الكتاب بدينار، وقال المشتري قبلت. هنا قال العلماء بلا ريب حصلت الملكية، حصلت الملكية، مع أن الملكية الكتاب الآن بعد أن قال المشتري قبلت، الكتاب ملك من؟ ملك المشتري. سؤال، قبضه لو بعده؟ بعده ما قبضه. البائع وهو جاي يجيب الكتاب من الرف بالدكان وقع الكتاب وتمزق وعده بس هاي النسخة الواحدة. الآن الكتاب يصدق عليه أنه تلفه لو ما يصدقه؟ تلفه، تمزق بعد. زين، عادة التلف من مال من؟ شنو مال من هو هذا الكتاب؟ أنت مو قلت هسه تحققت الملكية؟ الملكية ملكية من الكتاب؟ ملكية المشتري. لأن إحنا نقول بعتك الكتاب بدينار وقبلت، بمجرد أن قال المشتري قبلت حصل النقل والانتقال، فتلف الكتاب في ملك من؟ كتاب ملك من؟
ملك المشتري.
وين تلف؟ عند البائع. أنت قلت بملك البائع.
قلت عند البائع.
عند البائع. يلا مين؟ زين. الآن خالفنا القاعدة لو ما خالفنا؟ يا قاعدة خالفناها. كل تلف يكون من مال مالكه. بهذا المورد خالفنا القاعدة. قلنا الضامن لهذا التلف من هو؟ البائع. فماذا أسسنا؟ قلنا تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه لا من مال مشتريه، مع أن المشتري هو المالك الحقيقي. مع ذلك الضمان يكون على من؟ يكون على البائع. زين، الآن هذا الحكم بلا ريب انتهينا أنه على خلاف القاعدة. زين، هنا نقول هذا الكلام وين موجود؟ كتاب البيع. تقدر تلغي الخصوصية إلى باب المزارعة، إلى باب الإجارة؟ لو ما تقدر، وهم تقول مثلا بالإجارة بالمزارعة بعد تمامية العقد مثلا البيت تلفه. الآن مثلا أنت أجرت دار، آجرك الدار بدينار وقال قبلت، إذن الآن منفعة البيت دخلت في ملكية المشتري المؤجر لو ما دخلت؟
دخلت.
راح استلم المفاتيح وراح شنو يستلم الدار، وجد الدار قد تهدمت. نقدر نقول من مالي المستأجر لو من مال المؤجر؟ ها سيد حسام، يعني من مال من هاي الإيجار تكون؟
من مال المالك.
يا هو المالك أبو الدار؟ يا هو
أبو الدار صاحب الدار،
يعني المالك الأصل للدار. اتمسكت بيما
يا قاعدة
يا قاعدة.
نعم، من مال المالك.
أي؟
تلف من مال المالك.
أبو البيت. نعم. بس هاي القاعدة وين وردت؟
بالإجارة.
كتاب البيع. صح لو ما صحيح؟ ما يصير تروح الباب الإجارة وتطبقها، لأنه هنا هاي لأنه هذا الحكم على خلاف القاعدة، مو مع القاعدة. تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هذا الكلام خلاف القاعدة. إذا كان خلاف القاعدة بعد ما يصير تعمم. يعني عندنا دليل خاص في باب كتاب البيع هو الذي من خلاله خالفنا القاعدة، أما هذا الدليل ما موجود في كتاب الإجارة. إذن هذا المسكين المستأجر هو راح يتحمل شنو؟ هو راح يتحمل تلف الدار وتسقط المنفعة اللي شو اسمه والإجارة مالته تروح. ها الفكرة صارت واضحة له؟ أعيد. ها أنا في باب استدلال. شنو إجارة؟ أنا شنو باب فتاوى عندنا شيخ أحمد؟ شنو الحكي هذا؟ هذا استدلال. أنا أريد أسس لقضية إلغاء الخصوصية. إلغاء الخصوصية أنت جاي تروح للفتاوى. يا أخي يمكن تمسكوا بالمشهور ما تمسكوا بإلغاء الخصوصية. أنت جاي تحكي فتاوى، شنو علاقة إحنا بالفتاوى؟ مو بينا كم مرة نقول يا أخوان مقام الاستدلال غير مقام الإفتاء. فهنا نقول، خلي أكمل، فهنا نقول لأن هذا الحكم تلف المال من مال بائعه، تلف المال من مال بائعه، هاي قاعدة على خلاف القاعدة، هاي قاعدة على خلاف القاعدة. القاعدة الأصلية تلف المال من مال مالكه، وهنا أن البائع ضمن الكتاب مع أنه ليس مالكا له. شنو الدليل على أن الكتاب البراف ليس مالكا، ليس مملوكا لهذا البائع؟ المشتري بعد ما قابض الكتاب يقدر يبيعه. يقدر ولا ما يقدر؟ المشتري يقدر هو يدخل وياخذ الكتاب من دون أن يستأذن البائع، يقدر لا ما يقدر؟ لأنه كتابه. فإذا تلفه على القاعدة من مال من؟ من مال المشتري. بينما القاعدة ايش أسست لنا؟ من مال البائع. يقول ما دام قبل القبض فالضامن هو البائع مو المشتري. زين أنت أسست قاعدة، هاي القاعدة على خلاف القاعدة، هاي تكون مختصة فقط في باب البيع. زين بعد الآن تقول يا أبا بالإجارة هم هذا المسكين تلفت الدار قبل أن يقبضها، أنا اشتبهت جبت اسم المفاتيح، اشتبهت ما مستل المفاتيح، قال لي يا أبا تعال خلي أروح أدليك البيت، راح ولقوا مهدوم. هنا بالحالة شنو المؤجر يقول للمستأجر يا أبا هكاي فلوسك وروح؟ يقول له لا، من مال مالكه، الإجارة انتهت، الإجارة انتهت حتى قبل القبض، حتى قبل القبض الإجارة انتهت، عقد لازم يكون في هذه الحالة. فمن راح يتحمل الخسارة؟ المستأجر مصاحب البيت. أي هاي الفكرة صارت واضحة؟
والمؤجر لازم شيء؟ على القاعدة. المالك، المالك هو المؤجر باعتبار احنا خالفنا في البيع.
اول شيء خلينا نحدد المصطلح، انت هم جاي اسال عندك تداخل بالمصطلحات. المؤجر والمستاجر، المؤجر صاحب الدار والمستاجر صاحب المنفعة. من الضمان على من؟
هو سيد احنا هنا ما الغينا الخصوصية، يعني معناها ان المالك للدار هو الذي يكون ضامن.
ايه؟
بينما بالبيع هناك في البيع خالفنا القاعدة لوجود استثناء.
لا جاي تحكي بالعكس. على القاعدة المستأجر هو الذي يكون ضامنا، على القاعدة لخصوصية ما في كتاب البيع خلينا الضامن هو البائع. هنا يقول الأعلام لا يصح لك أن تلغي الخصوصية، لأن هاي اللي تريد أنت تعممها على باقي الموارد هاي على خلاف القاعدة. يعني ماله أو المال التالف على مالك، تلف المال قبل قبضه على بائعه، يقول هذا خلاف القاعدة، فما يقدر تعممها إلى باقي الموارد. فهنا لا يصح لك أن تجري الخصوصية. القول بعدم الفصل الصور أخذناه. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.